ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع من دروس شرح أسماء الله عز وجل وصفاته. واليوم بعد أن بينا بعض معاني اسم الله عز وجل الرازق والرزاق وصفة الرزق، ثم بينا بعد ذلك بعض معاني الخالق والخلاق والبارئ والمصور، نبين في هذا الدرس، وسيكون بإذن الله درسا واحدا، بعض معاني اسم الله عز وجل الودود. وقبل أن نبين بعض هذه المعاني، أريد أن نبين على مسألة المولد وحكم المولد، وأن هذا يعني هي من الأمور التعبدية التي لا ينبغي أن تكون إلا بدليل. فإننا عندما نجعل مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، فإننا بذلك نرتكب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى المدينة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قد أبدلنا بعيدين خيرا منهما، يعني خيرا من هذين اليومين اللذين كان يلعبون فيهما. إن الله عز وجل قد أبدلكم بيومين خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. فالمسلمون ليس لهم عيد إلا يوم الفطر ويوم الأضحى، وليس لهم في الأسبوع عيد إلا يوم الجمعة. فليس للإنسان أن يخصص هذا اليوم أيضا بعبادة. يعني البعض مثلا قد يقول أن هذا اليوم لم نحتفل به كما يحتفل أهل الجاهلية، ولكن نحتفل به كما ينبغي أن يحتفل به أهل الإسلام. فكذلك الاحتفال به أيضا على وجه التعبد، بمعنى مثلا أن نقيم هذه الليلة أو أن نصوم هذا اليوم، فإن هذا أيضا ليس عليه دليل إلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيام يوم الاثنين. فإننا نعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما ولد في عندما صام هذا اليوم، وأخبر أنه ولد في هذا اليوم يوم الاثنين، وأنه يحب أن يصومه من أجل ذلك. فهناك أيضا بعض الشبه، يعني يقول البعض أننا يعني نفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم أقل واجب أننا نحتفل بهذا اليوم. أولا هذه دعوة كاذبة، فهم لا يحتفلون به ولا يفعلون أقل واجب، بل أقل واجب هو أن نتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ليس من اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل إن هذا محدث، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولو كان خيرا لسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، ولسبقنا إليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. والحقيقة يعني قد يقول بعض الجهال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بميلاده، وأن الصحابة لم يحتفلوا بميلاده لأنهم يعني لم يكونوا فارغين لهذا الأمر. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم مشتغل بالجهاد، وكذلك الصحابة كانوا يعني مشتغلون بذلك، فهم يعني لم يكن عندهم من الوقت الذي يحتفلون بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة هذا يعني أقل من أن يرد عليه، ولكن لكثرة الجهال الذين ذكروا وأنهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لو وجد وقتا لفعل ذلك، رد عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا ورخبنا منه. وعندما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يموت أنذر الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلو كان الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم خير لدلنا عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكان قربة ولكان الطاعة يحرص عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم أكثر ما نحرص عليها نحن. ثم الذين يقرؤون في تاريخ هذه الأمة يعلم ان اول من احتفل او اول من ابتدع الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم هم الفاطميين. هم الفاطميين الذين ارادوا ان يفهموا الناس او يلبسوا على الناس انهم يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من اجل ذلك سموا نفسهم ايضا فاطميين، يعني انهم ينسبون الى فاطمة الزهراء بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم بعيدين كل البعد عن سنة وهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنجد ان هذه البدعة ما احدثت الا في عهد الفاطميين، فكيف بهذه العبادة اذا كانت عبادة يتقرب بها الى الله، كيف بها قبل الفاطميين، كيف بها في عهد التابعين، وكيف بها في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وكيف بها في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أن الأصل في العبادة التوكيل، لا يجوز أن نعبد الله عز وجل إلا بدليل، فأين الدليل على هذه العبادة؟ وإن كانت عادة فمن أين هذه العادة؟ العادة لا تصح إذا كان فيها مشابهة لأهل الكتاب الذين يحتفلون بميلاد نبيهم كما يفعل كثير من أهل الكتاب، يحتفلون بميلاد نبيهم، فهذا فيه أيضا غير أنه بدعة، وغير أن فيه ارتكاب لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نتخذ غير الفطر والأضحى عيدا، فيه أنه تشبه بأهل الكتاب الذين يحتفلون بمولد نبيهم صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يعني لا أريد أن أثير الحديث عن هذا الأمر أكثر من ذلك، لأنه أمر واضح وأمر جليل لكل عاقل وأمر جليل لكل مسلم أن هذا يعني ليس من الدين في شيء، وأنه من عادات الجاهلية، وأنه لا ينبغي الإنسان المسلم أن يكون حبه للنبي صلى الله عليه وسلم مجرد حلوى يأكلها أو مجرد عرائس يشتريها لأولاده. أما عن اسم الله عز وجل الودود، فكما تعودنا أننا نذكر ثلاثة أركان للإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته. أول هذه الأركان أن نذكر الدليل على هذا الاسم بالنسبة لله سبحانه وتعالى وهذه الصفة، وأن كل اسم يستلزم صفة. ثم نذكر الركن الثاني وهو معنى الودود بالنسبة لله سبحانه وتعالى. ثم نذكر الركن الثالث وهو أثر الإيمان باسم الله عز وجل الودود في قلوبنا، وكيف ندعو الله عز وجل بهذا الاسم. أما الركن الأول وهو الدليل على أن من أسماء الله عز وجل الودود، فإنه قد ثبت ذلك في القرآن مرتين، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة البروج: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. وكما قال الله سبحانه وتعالى أيضا في سورة هود الآية 90: إن ربي رحيم ودود، على لسان هود عليه السلام، إن ربي رحيم ودود، على لسان هود أم على لسان نبي آخر غير هود؟ على لسان هود عليه السلام: إن ربي، فاستغفر ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. ونجد أن اسم الله عز وجل الودود لم يذكر في القرآن كله إلا في هذين الموضعين فقط، في سورة هود إن ربي رحيم ودود، وفي سورة البروج وهو الغفور الودود. وسيأتي معنا مناسبة ذكر الغفور مع الودود في سورة البروج، ومناسبة ذكر الرحيم مع الودود في سورة هود. فهذا يدل على أن من اسم الله عز وجل الودود، ومن صفة الله عز وجل الود، فإنه كل اسم من أسماء الله عز وجل يتضمن صفة من صفاته سبحانه وتعالى، كما تقدم معنا في ذكر القواعد أن كل اسم من أسماء الله عز وجل لابد أن يتضمن صفة، فهو الرحمن ومن صفته إيه؟ الرحمة، وهو العزيز ومن صفته العزة، والحكيم ومن صفته الحكمة، فهو الودود ومن صفته إيه؟ الود. أما الركن الثاني وهو معنى هذا بالنسبة لله سبحانه وتعالى، فإن له ثلاثة معاني كلها ثابتة لله عز وجل. وإن كان بعض العلماء قال أن معنى اسم الله عز وجل الودود معنى واحد من هذه الثلاثة معاني، وقال أن المعنيين الآخرين يستلزمهم المعنى الأول. كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر أن معنى الودود هو معنى واحد فقط، ليس له معنيان، ليس له ثلاثة معاني، ولكن المعنيان المعنيين الآخرين يستلزمهم المعنى الأول. فكأن الخلاف بينه وبين من أثبت الثلاثة معاني مجرد خلاف لفظي فقط، يعني أنه يثبت له معنى والمعنيين الآخرين يستلزمهم المعنى الأول، والبعض الآخر يقول أنه له ثلاثة معاني ثابتة لله سبحانه وتعالى. فهذه الثلاثة معاني: المعنى الأول أن الودود بمعنى الواد، بمعنى الواد، فهو الودود على وزن فعول بمعنى فاعل كصبور، بمعنى ايه؟ ها، صابر. صبور بمعنى عندما تقول ان هذا الانسان صبور، يعني انه كبر صبره، فتقول صبور بمعنى ايه؟ صابر، يعني انه هو الذي يقع الصبر وهو الذي يقع منه الصبر. كذلك عندما تقول فلان شكور بمعنى ايه؟ شاكر، يعني انه يقع منه الشكر. فهذا هو المعنى الاول، ان الودود بالنسبة لله سبحانه وتعالى يعني انه الواد، ومعنى الواد يعني انه هو الذي يأتي منه الود، والود صفة له، والود معناه المحبة، الود معناه المحبة كما ذكر البخاري رحمه الله. فالودود معناه الحبيب، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود، الولود يعني التي تتودد إلى زوجها وتتحبب إلى زوجها وتحب زوجها وتفعل في نفسها ما يجعل زوجها يحبها. فهذا هو المعنى الأول، أن الودود هو بمعنى الواد، يعني أنه هو الذي يأتي بالود. فإن الله عز وجل يحب أنبياءه ويحب ملائكته ويحب عباده الصالحين، وأنه سبحانه وتعالى يحب آدم ويحب بني آدم. أما المعنى الثاني من معاني اسم الله عز وجل الودود، المعنى الأول بمعنى الواد، والمعنى الثاني بمعنى المودود، يعني هو الذي يقع عليه الود. إذا المعنى الأول يقع منه سبحانه وتعالى، يقع منه الود ويقع منه الحب، والمعنى الثاني يقع عليه الود ويقع عليه الحب، كما قال الله سبحانه وتعالى عن قوم يأتي الله عز وجل بهم يحبهم ويحبونه. فيحبهم لأنه الواد يتودد إليه، ويحبونه لأنه أيضا الودود بمعنى المودود، يعني أنه هو الذي يحب وهو الذي يتودد إليه سبحانه وتعالى. فكذلك يفعل أحبابه، وكذلك يفعل عباده المؤمنين، عباده المؤمنون. المعنى الثالث من معاني اسم الله عز وجل الودود المودد، الودود بمعنى ايه؟ المودد. يبقى المعنى الاول بمعنى الود هو الذي يقع منه الود، وهو الذي يقع منه الحب، وهو الذي يقع منه القرب سبحانه وتعالى. المعنى الثاني الودود اي انه المودود يقع عليه الحب، هو الذي يستحق ان يحب، هو الذي يستحق ان يتودد اليه. الودود بمعنى المودد، والمودد معناه انه هو الذي يحبب العباد بعضهم الى بعض ويوقع بينهم الحب، كما يوقع الله عز وجل الحب بين الزوج وزوجته وجعل بينهما ايه؟ مودة ورحمة، وجعل بينهما مودة ورحمة. وكما قال الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إن الله عزيز حكيم. فهذا أيضا من المعاني الثالثة لله سبحانه وتعالى للودود. فالودود له ثلاثة معاني: المعنى الأول بمعنى الواد هو الذي يقع منه الود والحب والمعنى الثاني الودود بمعنى ايه؟ الموجود اليه ويحبب ويتوجه اليه سبحانه وتعالى ويتقرب اليه عز وجل. والمعنى الثالث الودود بمعنى ايه؟ المودد، يعني الذي يقذف الحب ويقذف الود في قلوب عباده بعضهم الى ايه؟ الى بعض. فانه يقذف الحب بين عباده المؤمنين وبين الزوج وزوجته والزوجة وزوجها، وهذه المعاني الثلاثة ثابتة يقينا لله سبحانه وتعالى. أما المعنى الأول وهو الودود بمعنى الواد الذي يتودد إلى عباده سبحانه وتعالى، فإن ذلك له مظاهر كثيرة. تجد أن الله سبحانه وتعالى يتودد إلى آدم وإلى بني آدم حتى وإن كانوا مشركين، فإن الله سبحانه وتعالى يحب جنس بني آدم، فإنه عندما خلقه خلقه من قبضة من طين ونفخ فيه من روح، ولولا أن يحبه ويتودد إليه ما نفخ فيه من روح. ثم إنه أمر الله سبحانه وتعالى أن يسجد له ملائكته، أن يسجد له ملائكته، فأمر الملائكة أن يسجدوا إليه. وعندما تخلف إبليس لعنه الله عاداه وطرده من الجنة، كل ذلك من أجل ماذا؟ أن يتودد إليه وأن يتقرب إليه وأنه يحبه. لذلك يلوم الله عز وجل على من اتخذ الشيطان وليا بعد كل ذلك، فيقول أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، بعد كل هذا تتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو وهم لكم أعداء، يتقرب بعضهم إلى بعض بأن يصدونكم عن دينكم، وأن الذين كفروا لو يضلونكم من بعد إيمانكم كفارا، لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم. ولكن الله سبحانه وتعالى لا يود. كذلك عندما يعصي الإنسان الله عز وجل يريد أن يتوب عليه، ويريد الله أن يتوب عليكم بعكس الشيطان الذي لا يتودد إلى الإنسان إلا من أجل أن يذله، ويريد الشيطان ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. تجد أن الله سبحانه وتعالى يتودد إليك بأنه وعدك إن أطعته يكون لك الجنة، وإن عصيته فاستغفرته تكون لك الجنة أيضا. لذلك ذكر الله عز وجل في النهي الودود في سورة البروج، فبعد أن ذكر الذين قتلوا المؤمنين والمؤمنات ومع ذلك رغبهم في التوبة، بعد أن يشرد المؤمنين ويقتل المؤمنين ويعذب المؤمنين ومع ذلك يقول إن الذين قتلوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، يعني حتى بعد أن يفعلوا كل ذلك لهم أن يتوبوا وتقبل توبتهم. نعم لهم أن يتوبوا وتقبل توبتهم، فلهم عذاب ولهم عذاب الحريق. ثم يقول بعد ذلك يذكر هذا الاسم أنه الغفور الودود سبحانه وتعالى، وهذا هو سر ذكر اسم الله عز وجل الغفور مع الودود. وكذلك أيضا عندما ذكر الله عز وجل في سورة هود بعد أن يكفر المشركون وبعد أن يصدوا عن سبيل الله سبحانه وتعالى ويعبدوا غير الله ويرتكب الكبائر ويرتكب الذنوب والمعاصي والموبقات وكل شيء، ثم بعد ذلك يتوب إلى الله عز وجل، يقول الله عز وجل لهم إن ربي رحيم ودود. وسر عطف هذين الاسمين مع اسم الله عز وجل الودود كما ذكر العلماء أن الرحمة والمغفرة بمعنى أن الله عز وجل يمحو عنك الذنب ويمحو عنك أثره حتى نقرب إلى يعني حتى يعني يتقرب المعنى إلى الأذهان. أنت عندما يخطئ فيك شخص ما ويخطئ في حقك ويسبك ويشتمك ويتعدى عليك ويفعل ثم يعترف بخطئه ويأتيك ويقول لك يعني أن يقطع في حقك وسامحني وكذا وكذا، إذا كان الإنسان بارا ماذا سيفعل؟ سيقبل منه عذره كده ويقبل منه اعترافه بذنبه. لكن يعني هذا إذا كان إنسان إيه بار، يعني إذا كان إنسان صالح وإنسان يعني أذب الله عز وجل من قلب الغل والحسد. لكن هل سيقبل هذا الإنسان الذي أخطأ في حقه وأذنب في حقه وقذف مثلا في عرضه، هل يقبل بعد ذلك أن يكون بينه وبين الخالق له علاقة، أو أن يحبه ويتودد إليه ويكون مثله مثل الذي دافع عن عرضه وصد عن عرضه، هل يحبه مثل ما يحب الآخرين؟ يعني أنت مثلا عندما يخطئ واحد يعني أي شخص فيك ثم يجيه فيعتذر لك وتريد أن تسامحه فيقول مثلا سمحت كده أكثر عليك في الكلام، أكثر عليك في الكلام، تقول له إيه؟ خلاص بقى ابعد عني دلوقتي، ما خلاص قلت لك سامحتك. ده معنى إيه؟ ده معنى إن أنت بتتوجه له وبتحبه ولا سامحته وخلاص؟ مثلا عندما ذكر الله عز وجل المودة والرحمة بين الزوج وزوجته وجعل بينهما مودة ورحمة، الواو هنا تقتضي المغايرة، يعني المودة غير الايه؟ غير الرحمة، المودة غير الرحمة، وكذلك المودة غير الحب، المودة غير الحب كما ذكر العلماء ان المودة هي المحبة الصافية، ممكن يكون في غرض. الفرق بين المودة والمحبة ان المودة هي المحبة الصافية بدون اغراض، هذا الله سبحانه وتعالى لما يتقرب ليك ولما يتودد فيك هل له غرض من ذلك؟ له مصلحة عندك؟ ليس له مصلحة عندك. كذلك عندما يتودد الزوج لزوجته والزوجة لزوجها، قد يكره الزوج زوجته والعكس، ولكن ما الذي يجعل الزوج يمسك على زوجته ولا يطلقها؟ وما الذي يجعل الزوجة تمسك على زوجها ولا تختلع منه غير المودة؟ الايه؟ ها؟ الرحمة. لذلك يقول الله عز وجل فإن كرهتموهن لم يكن بين، يعني كيف يقتنع المودة مع الكره، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا ايه؟ خيرا كثيرا. لذلك عندما يكره الإنسان شخصا يرحمه، يغفر له ذنبه، يغفر له خطأه، ولكن هل يحبه ويقربه إليه؟ هل يحب ويقرب إليه ويوثق العلاقة بينه وبينك كأن لم يفعل شيء؟ يعني هذا يتناقض مع فطرة البشر، هذا يتناقض مع فطرة البشر. يعني حتى أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه أراد أن يمنع الصدقة عن بعض الذين كان يتصدق عليهم عندما وقع في إرض عائشة ابنته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مع أن الله عز وجل قد أنزل براءة من فوق سبع سماوات، ومع ذلك أراد أن يمنع الصدقة. الله عز وجل هل عاتبه؟ هل عاتب الله سبحانه وتعالى أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه في أنه نزع من قلبه محبة هذا الرجل والعطف على هذا الرجل؟ بل أمره بماذا؟ أن يتصدق عليه، وهذا ما يقتضي الرحمة والمغفرة، الود والمحبة كده. فهو أمر ربنا سبحانه وتعالى ورغب في ذلك، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ نعم نحب أن يغفر الله عز وجل لنا لأنه يغفر، كذلك العبد يغفر فيكون الجزاء من جنس عمله، لكن يتودد إليه بعد أن فعل كل ذلك، هذا يتناقض مع فطرة البشر. لذلك الله عز وجل من صفته الودود وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الله سبحانه وتعالى وحده مهما أخطأ فيه البشر ومهما أخطأ في حقه البشر ومهما سبقوا البشر يدعون له الولد، والله عز وجل يرزقهم ويعافيهم، او كما قال صلى الله عليه وسلم يدعون له الولد والله يرزقهم ويعافيهم، يتودد اليه بالرزق وبالعافيه عسى ان يعني يخرجوا من هذا الظلم ويخرجوا من هذا الذنب. فهذا هو فائده عطف بسم الله عز وجل الودود مع الغفور. فالله عز وجل قد يغفر لكن لا يتودد اليه، لكن لا يتودد إليك، ومع ذلك فإن الله عز وجل يسمي نفسه بالودود حتى تعلم أنك حتى مع المغفرة يعود الله عز وجل إليك أسرع ما تعود إليه، أسرع ما تعود إليه. لذلك الله عز وجل يفرح بتوبة عبده كده، قال الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده بدون محبة لعبده. أنت عندما يزورك شخص من الأشخاص أو فرد من الأفراد عندما يزورك وأنت تفرح بزيارته، هذا دليل على إيه؟ على المحبة. أنت لا تفرح بزيارة شخص إلا إذا كنت إيه؟ تحبه. ولله المثل الأعلى، الله عز وجل يفرح بتوبة عبد مع أنه يذنب ومع أنه تعرض لسخط الله وغضب الله سبحانه وتعالى، ولكن مع ذلك عندما يعود ويستغفر ويطلب الرحمة الله عز وجل يهبها إليه، ولكن رحمة الله قريب من الايه؟ من المحسنين. فتجد الله سبحانه وتعالى يرحم ويغفر ويعفو، ومع ذلك ايه؟ يتوجد، ومع ذلك يحب عبده، ومع ذلك يحب ايه؟ يحب عبده. وهذا كان مثلا يضرب النبي صلى الله عليه وسلم، أتظن أن هذه خالفة ولدها في النار؟ هذه الأم بعد أن وجدت طفلها تظنون أنها تقذف ولدها في النار؟ ثم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو يخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الله عز وجل يعني أرحم على عبده من هذه الولادة. كذلك من ود الله عز وجل لعبيده لبني آدم أنه كرمهم على كل المخلوقات، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا فضلا، كل ذلك من أجل أن يتوجد إليه سبحانه وتعالى. كذلك من ود الله عز وجل لبني آدم أنه يرسل منهم الرسل، ولم يجعل الرسل من الملائكة، بل جعل منهم رسولا واحدا فقط جبريل عليه السلام يبلغ الرسالة ربه سبحانه وتعالى إلى رسل البشر. أنزل ما أنزل رسول الملائكة على رسل البشر، فإن الله سبحانه وتعالى لم يجعل الأنبياء والرسل ملائكة، بل إنه جعلهم من البشر، من الذين يأكلون ويشربون ويتزوجون. وهذا من توجه الله عز وجل لبني آدم، يتوجه إليك بأن يفضلك ويصطفي من جنس البشر الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. كذلك من توجه الله عز وجل لبني آدم أنه يطعمهم ويسقيهم بدون واجب، بواجب عليه بدون استحقاق، ولكن الله عز وجل يتودد إليهم لذلك، يتودد إليهم بالعافية وهم يذنبون ويخطئون، يتودد إليهم بحلمه عليهم مع أنهم يتولون ويعرضون، ومع ذلك يحلم الله عز وجل عنهم عسى أن يرجعوا. وهذا من تودد الله عز وجل لهم، من تودد الله عز وجل لعبيده أنه يكلفهم بما يطيقون، لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، فالله عز وجل لا يكلفك إلا بما تطيق، وهذا من تودد الله عز وجل لك، ومن محبة الله عز وجل لك أنه يدلك على الخير ويهديك للخير ويهديك للصواب. كذلك من تودد الله سبحانه وتعالى لك أنه أباح لك ما تحبه، فإنك تحب المال وتحب النساء، وقد أباح الله عز وجل لك الزواج، وأباح لك النكاح، وأباح لك هذا الاستمتاع، وأباح لك طلب الولد. من تودد الله عز وجل لك عندما تكون في ضائقة يفرج الله عز وجل عنك إذا دعوت وطلبت منه أن يجيب المضطر إذا دعاه، فهذا من تودد الله سبحانه وتعالى إلينا، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. كذلك من تودد الله سبحانه وتعالى أن يجيب دعاءك دائما، حتى وإن كنت تعصيه وتتولى عنه، ولكن أتيته مستغفرا تائبا، تعترف بخطئك وبذنبك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا أيضا من تودد الله سبحانه وتعالى إليه. فإذا نظرت إلى نعم الله سبحانه وتعالى إليك تجد أنه ما من نعمة يشبهها إلا وفيها معنى الود لله سبحانه وتعالى، يفعل معك كل ذلك من أجل أن يتودد ويتقرب إليك عز وجل، من أجل أن تحبه، من أجل أن تقترب منه. وهذا أيضا من تودد الله سبحانه وتعالى عندما يعني تستشعر هذا الود، عندما تقرأ القرآن تستشعر معنى أن الله عز وجل الودود، مع أنه لم يذكر في القرآن كله في القرآن كله إلا مرتين فقط، ولكنك عندما تقرأ القرآن من أول إلى آخره تستشعر هذه الصفة وتستشعر هذا الاسم. إذا حفظت هذه المعاني الثلاث، ومن أهمها أن الله الواد يعني أنه يتودد لعبيده ويتقرب إليه ويحبهم سبحانه وتعالى بدون غرض محبة خاصية بدون غرض منه سبحانه وتعالى بدون مقابل. تجد أنك عندما تقرأ القرآن من أول إلى آخره تجد أن هذا القرآن أنزل من أجل من؟ من أجل من؟ من أجلك أنت. تجد أن كل القرآن من أول إلى آخره أنزل من أجلك وهذا من مودة الله عز وجل لك. تجد أن الله عز وجل يخاطبك أنت ويكلمك أنت ويكلفك أنت. فتجد مثلا أن الله سبحانه وتعالى يخاطبك بضمير المخاطب وتجد أنه يناديك بأحب النداءات إليك. فعندما يخاطبك يقول يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا. والقرآن ربنا سبحانه وتعالى يقرأ كره لكم القيل والقال كده وربنا سبحانه وتعالى يحب كده. طيب تجد أن في القرآن تجد عندما يعبر الله عز وجل عن المحبة تجد أن الله إيه؟ إن الله يحب المحسنين إن الله يحب المتقين كده كثير جدا إن الله يحب كذا إن الله يحب كذا. لكن في القرآن تجد في القرآن إن الله يكره كذا وما تجد في القرآن إيه؟ ها؟ لا يحب. يعني لا يحب دي برضو من ضمن معاني المودة كأنك أنت لو بس دي ما عملتهاش ربنا يحبك وده من التوازن. في فرق كبير جدا فرق كبير جدا ولله المثل الأعلى لما أقول لك أنا بكرهك عشان أنت بتعمل كده في فرق كبير جدا في أسلوب الكلام وفي أسلوب الخطاب لما أقول لك أنا بكرهك عشان أنت بتعمل كده ولما أقول لك لو ما عملتش كده أحبك. فرق كبير جدا في كلا الأمر. الأول كل يأس وكل قنوط لما أقول لك أنا بكرهك خلاص في سنة بقى يعني خلاص انا دخلت في الكرة خلاص يبقى عمل اللي عمله. لكن لما يقول لك لو ما عملتش دي هحبك او انا ما بحبش العمل ده معنى كده انه بيتودد لك انا ما بحبش كذا. طب معنى كده انك تعمل ايه؟ هتقول برضو هعمل ها؟ برضو هتقول هعمل ولا تقول طب خلاص مش هعمل؟ اسلوب القرآن نفسه اسلوب مودة يتوجه الله عز وجل إليك بكلامه. لو تستشعر هذا المعنى وأنت تقرأ القراءة كآية إلا وجدت حبا لله سبحانه وتعالى كل آية من آيات الله سبحانه وتعالى تجد أن فيها مودة لك تجد أن فيها مودة لك وتجد أن ما من آية تقرأها إلا وتستشعر هذا المعنى. تجد أن ما من اسم من أسماء الله عز وجل تقرأه إلا وتستشعر هذا المعنى معنى المودة. تجد الحديث مثلا عن الجنة والنار تجد أنه يحدثك عن الجنة يتودد إليك بذلك ويحدثك عن النار يتودد إليك ألا تقربه. يعني لا يستشعر هذه المعاني فعلا إلا من قرأ القرآن وفي حين هذه المعاني الثلاث يجد الله عز وجل من أهم هذه المعاني الله عز وجل هو الواد يتودد إلى عبيده سبحانه وتعالى. ولا يكفي يعني لا يكفي لو جلسنا 100 ساعة نذكر مظاهر تودد الله عز وجل لك ما أحصيناها لأنه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لإيه؟ لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدد. لن تستطيع أن تخفي مظاهر تودد الله عز وجل لك أبدا. وهذا يجعلك تحبه وما قرأت آية إلا وتحبه أكثر وأكثر. أما المعنى الثاني وهو أن تنصرف أنت لمودة الله سبحانه وتعالى وأنه الموجود وهذا يستلزم المعنى الأول. لما يعني ولله المثل الأعلى لما يكون يعني الإنسان الصالح السوي لماذا فطر على حب أبيه وأمه؟ لماذا فطر على ذلك؟ لماذا؟ لأن الأب والأم هم مسدي النعمة إليه ومهما فعل أن يقدم لهم شكر هذه النعمة. مهما أخطأ الولد ومهما كبر سنه لكن الإنسان الصالح السوي تجد أنه يحب أباه وأمه أكثر ما يحب باقي البشر وباقي الخلق. تجد أنه فطر على ذلك. لماذا؟ لأنهم فطروا على التودد إليه. شيء طبيعي لما يعني الانسان يحب من يتودد اليه يحب مزج النعمه اليه لما يكون انسان كل اللي انت تطلبه يدهولك، كل ما تساله يكون معاك، تحب ولا لا؟ لابد ان تحب. فتجد انك ان الانسان يتودد من الله سبحانه وتعالى، لان الله عز وجل يتودد اليه، يحبهم وايه ويحبونه. وتجد ان هذه الموده من الانسان غير موده الله سبحانه وتعالى. موده الله لها مظاهر كثيره ذكرنا بعضها قليلا منها، لكن مودتك انت لله سبحانه وتعالى بتتمثل في ايه؟ ها الطاعه، وايه كمان؟ ها العباده. حبك لله، مودتك لله هي عبادته. حبك لله ومودتك لله عبادته. كل ان كنتم تحبون الله ايه فاتبعوه يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فاستغفروه ثم توبوا اليه، ان ربي رحيم ودود. وكان ان ربي رحيم ودود تعليل او اجابه التعليل على الاستغفار. فاستغفروه ثم توبوا اليه. طب ليه؟ لانه ايه؟ رحيم ودود. اذا مودتك لله سبحانه وتعالى، لانه الودود عز وجل يعني الموجود سبحانه وتعالى، لا يكون الا باستغفارك، وان انت تخلع عن الذنب، وان انت تتقرب اليه. وما زال عبد يتقرب الي بنوافل حتى احبه. فمودتك لله ومحبتك لله لا تكون الا بعبادتك له. فمهما زعمت انك تتوسل اليه فانك تكون كاذبا ان لم تعبده. طيب المعنى الثالث وهو اخر هذه المعاني، وهو ان الله سبحانه وتعالى يقذف الموده في قلوب عباده بعضهم الى بعض، وكذلك هو الذي ينشئها، كما اخبر النبي صلى الله عليه واله وسلم، كما ثبت عند احمد بسند صحيح، واظن عند الترمذي ايضا، ان الله عز وجل ما يفرق بين عبدين الا بذنب يحدثه ايه احدهما. ما يفرق بين عبدين الا بذنب يحدثه. يفهم من هذا الحديث ان من الذي جمع بينهما، ومن الذي الف بين قلوبهما، ومن الذي قذف المحبه في قلوب بعضهم الى بعض؟ الله سبحانه وتعالى. كذلك من مظاهر ان الله سبحانه وتعالى يقذف المحبه في قلوب عباده بينهم بعضهم الى بعض، ما ثبت عنه صلى الله عليه واله وسلم عندما يخبر عن رب العزه سبحانه وتعالى ان الله عز وجل اذا احب فلانا نادى في اهل السماء اني احب فلانا، نادى يا جبريل، نادى جبريل اني احب فلانا فاحبه فيحبه جبريل. اذا من الذي قذف محبه هذا العبد في قلب جبريل عليه السلام؟ الودود سبحانه وتعالى، هو الذي يقذف المحبه في قلوب عباده ويحبب بعضهم الى بعض. ان الله اذا احب فلانا ماذا يا جبريل، حبه جبريل. وهذا هو معنى الودود، المودد. تودد بينك، اذا كنت اذا كان الله عز وجل يحبك اصبحت بينك موده، بينك وبين من؟ ها جبريل عليه السلام. ثم ينادي جبريل في اهل السماء، يا اهل السماء ان الله يحب فلانا فاحبوه، فيحبه اهل السماء. فتجد انك عندما يتودد الله عز وجل اليك، وهذا ايضا من مودة الله لك، من مودة الله لك ان يودد المخلوقين اليك، وان يودد قلبك الى المخلوقين، فيحبه اهل السماء، ثم يوضع له القبول في الارض. هذا مما يعني مما يقرب معنى او هذا معنى ثالث، معنى المودد، معنى الودود يعني المودد الذي يودد العباد ويودد قلوب العباد ويقذف في القلوب محبة العباد بعضهم الى بعض. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى كما في سورة مريم الآية 96، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات جزاؤهم ايه؟ سيجعل لهم الرحمن ايه؟ ودا. جزاؤهم، والجزاء من جنس العمل. هتؤمن وهتعمل الصالحات يكون جزاك ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى يجعل لك ود. يعني يجعل لك ود، يجعل لك حبا في قلوب عباده. تجد ان العباد يحبونك، انت نفسك عندما تؤمن وتعمل الصالح تستشعر هذه المواد، يعني تجد ان الله سبحانه وتعالى يوسع عليك رزقك، وتجد ان الله عز وجل يشرح صدرك. لماذا؟ لانه جعل لك ايه؟ ود. وتجد ان الله سبحانه وتعالى ييسر لك صحبة الصالحين ومعرفوك، هذا لان الله عز وجل جعل لك ايه؟ ود. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يجعل لهم الرحمن ايه؟ ودا. كذلك كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الروم، المودة بين الرجل وزوجته، ومن آياته يعني من آياته علامات التي تدل على ألوهية الله وربوبية الله سبحانه وتعالى ووحدانية الله عز وجل، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. مع أن هذه المرأة يعني سبحان ربي العظيم، عندما تتفكر في أمر الزوج والزوجة تجد أنك أنت مثلا عندما ترى مخلوق أول مرة ترى، تجد أن بينك وبينه وحشة، يعني أنت لم تعرفه، فما بالك لو قلت لك أن هذا الرجل سيسكن معك في غرفتك ويبيت معك ويأكل من أكلك ويشرب من شرابك، كيف ستكون نفسك؟ على العكس تماما عندما يرى الرجل زوجته لأول مرة أو لأول وهلة، عندما يذهب إلى خطبتها ويقذف الله عز وجل مودتها في قلبه، تجد أنه يعني يفكر ويحكم باليوم الذي يسكن فيه مع هذه المرأة، مع أنه أول مرة يراها، ومع أنه أول مرة يكلمها، وأنه ما جلس معها. يعني مثلا لو أنه قيل لك أن أباك سيجلس معك طول العمر إلى أن تموت ويأكل معك ويشرب معك وهو الذي كان سببا في وجودك، هل ستكون سعيدا؟ يعني أقل أحوالك، هل سيزيد كذلك سعادة؟ هل سيزيد كذلك هم؟ قد يكون الهم من أجل أنك ترفض أن يجلس معك أبوك، لا، ولكن قد يكون الهم أنك تريد أن تثبت نفسك على ذلك. يعني أفضل واحد منا يقول اللهم ثبتني على ذلك، ثبتني على خدمتي إلى أن يموت كده. لكن الزوج مع زوجته، أنت تحلم باليوم الذي تموت وأنت في حضن زوجتك في أول وهلة تراها، يعني هذا قد يتسير بعد ذلك، لكن انظر إلى المواد التي يقذف الله عز وجل في قلب عبده من أجل أن يقدر الله عز وجل بينهما العشرة، ويقدر بينهما المودة، ويقدر بينهما الحب. وتجد أن الرجل يعني قد يغضب من زوجته ويتعارك معها، ومع ذلك يجب منها الولد. كيف تسمع يعني كما كان يقول بعض العلماء، يعني يصف بعض الرجال الذين يتعاركون مع زوجتهم ويضربونهم بالنهار ثم يضاجعونهم في الليل، فيقول أن هذا الرجل يتعامل مع زوجته كالحمار، في النهار يضربه وفي الليل يعانقه. هل هذا يحدث مع يعني أنت تتعامل معها يعني أثناء النهار كأنها حمار، تضربها حتى تطيعك وحتى تنقاد لك وتسبها وتشتمها كما يفعل أصحاب الحميم، وبالليل تضاجعها، هل يعقل ذلك مع الحمير؟ ومع ذلك تفعله مع زوجك. فسبحان من خلق المودة، سبحانه وتعالى من خلق المودة في قلب الزوج وزوجته. يعني فاكر أن نذكر مثال في المعنى الأول وهو الإيه؟ الواد. مثال يعني كنا ذكرناه قبل ذلك وهو مناسب أن نذكره أيضا في هذا المعنى، معنى الودود، عندما ذكرنا صفة التردد لله عز وجل، كما في الصحيح أن الله عز وجل ما تردد في شيء تردد في روح عبده المؤمن، يكره الموت ويكره الله عز وجل إيه؟ مساءته. هذا من توسل ربنا سبحانه وتعالى العبد المؤمن انه يتردد في قبض روحه، من مظاهر توسل الله عز وجل العبد المؤمن هو يتردد في قبض روحه. ليه؟ يكره الموت، وربنا سبحانه وتعالى يعني يكره مساءته، لا يحب ان يسيئه فيتودد اليه. ماذا يفعل الله سبحانه وتعالى؟ ماذا يفعل حتى يقبض روح عبده؟ عندما ضربنا المثال عندما تكون مريضا ولا بد لك من اخذ الدواء كالابره مثلا، لا بد لك من اخذ هذه الابره، ليس لك خيار، لابد ان تاخذها كالموت، لابد ان ايه، لابد ان تموت. انت عندما تاخذ الابره وتعلم انك لابد ان تاخذها، وتعلم ان فلان يده ثقيله، يعني ايده ثقيله ان هو يديك الابره هيتعبك وهو بيدهالك، وفلان ايده ايه، ايده خفيفه وهو بيدهالك مش حاسس، هتختار مين؟ ها اللي ايده خفيفه ده لما بيجي يديك حقنك ولازم يدهالك، مش هينفع يدهالك عشان بيحبك. يعني نفترض ان انت مثلا دكتور وليك ابن، وابنك هيموت ولازم تديله الحقنه، وابنك يعني بيموت كده الحقنه، هتعمل ايه؟ لازم تديهاله ولا لا؟ لكن هتعمل ايه وانت بتديهاله؟ هتكره ان انت تسيئه، هتعمل ايه؟ تلغيه كده وتهزر معاه وكذلك الرجل الكبير، وكذلك الشاب. تجد ان الطبيب الماهر او الممرض الماهر لما يجي يديك الحقنه عشان ما تحسش بيها يلاغيك ويداعبه، وان هو يكلمك عشان تفكر في الكلام اللي هو بيقوله عشان يديك الحقنه، وانت ايه؟ ما انت في حاجه، يا دوبك بس تحس كده حاجه بسيطه، وهو بيكلمك وهو بيديك الحقنه بعد كده يشيل خلاص بقى نديك الحقنه، انت لسه ما اديتهاليش، اه لسه ما اديتهالكش، طب خلاص الحقنه اهو خلصت، ما هي خلاص ابتدت، تقول لها نفسها ايه؟ خلاص الموضوع انتهى، انه بيحبك كده عشان يديك الحقنه من غير ما تحس، عمل معاك ايه؟ توسد اليك مش كده؟ ربنا سبحانه وتعالى ولله المثل الاعلى، عشان يموتك وانت راضي، ده عز العبد المؤمن يعمل ايه؟ ها؟ يخليك تحب انك تموت، بس مش يعني مش دلوقتي لا، ده يخليك تحب انك تموت عند استقرار. هو في حد بيحب الموت؟ في حد مننا بيحب الموت؟ كما قالت عائشه رضي الله تعالى عنها، حتى لو ان انسان صالح يتمنى ان يعيش حتى يزيد في حسنات، ولو كان انسان فاسد يتمنى ان يعيش حتى يستغفر من سيئات كده، لكن عند الموت خلاص لازم هتموت، وانت ايقنت من كده، وجاءت سكره الموت بالايه؟ بالحق، خلاص المسألة انتهت. ربنا سبحانه وتعالى عبد المؤمن، عبد المؤمن يتودد ازاي؟ او يعني يتردد في قبض روحي عشان يتودد له ازاي؟ يرسل الله عز وجل اليه ملائكة تنذير الوجوه، معهم اكفان من اكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة كده، ويبشرونه بعمله وانه ثم بربه سبحانه وتعالى. وتجد ان سكرات الموت عليه تبشره بان هذه السكرات تغفر ذنوبه التي فعلها، وتجد انه يتذكر ان الله سبحانه وتعالى سيقبل عليه بمجرد ان هو يرى الايه، ها يرى الملائكه عند قبض روحه، فلما يرى الملائكه عند قبض روحه يعرف مصيره، يعرف ان هو مش هيعذبه، فيعمل ايه؟ يحب لقاء الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد يحب لقاء الله، اذا احب العبد لقاء الله احب الله ايه؟ لقاء، واذا كره لقاء الله كره الله ايه؟ لقاء. فعندما استشكل الامر على عائشه رضي الله عنها، يعني ومن يحب الموت يا رسول الله، مين مننا يحب الموت؟ معنى كده ان احنا كلنا ربنا سبحانه وتعالى هيعذبنا، لان كلنا بنكره الموت، ما هو معنى لقاء الله معناه ايه؟ معناها الموت كده. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يشبه ان العبد لما يحب ربه كيف سيحب لقاء الله؟ لما يبشره عند موته، هو لا معنى التردد، ما يقبلش روحك كده غفله ومره واحده، لا يريك الجنه ويبشرك بالجنه، ويريك الحور العين، ويريك الملائكه بيض الوجوه، فلما ترى ذلك هذا يكون بشرى لك ان الله سبحانه وتعالى سيغفر ذنبك، هذا من تودده اليك سبحانه وتعالى. كذلك من تردد مع الزمان، يعني انا اذكر هذا الكلام والله بدون تحضير، لانك ما وقفت على شيء الا وقفت على الذي بعده. من تردد مع الزمان لك الرؤية الصالحة، تبقى في ضنك ومهموم ومكروب نم وظن، وتجد الله سبحانه وتعالى يمن عليك سلام، ترى رؤية صالحة، تستيقظ مشارف الصدر، ذهب همك وذهب كربك وذهب ضيقك مش كده؟ ده من تردد الله سبحانه وتعالى لك، وهذا اعظم المعاني. طيب بعد ان ذكرنا الدليل على هذا الاسم، وبعد ان ذكرنا حكمة الاقتران الودود بالرحيم والفرق بين المودة والايه والمحبة، ذكرنا ان المودة محبة ايه صافية خالصة، لكن انا ممكن احبك عاوز منك مصلحة، وان كانت مصلحة مشروعة، يعني انا بحبك عشان ربنا يرضى عنك مثلا، او انت بتحبني في الله ممكن انا اكون مذنب او انت مذنب، ومع ذلك لان انا مسلم ما كفرتش، لكن لازم ايه؟ لازم تحبني. انما المؤمنون ايه؟ اخوة، لازم تحبني حتى لو انا فاسق، لازم تحبني على قدر ايماني، على قدر الاسلام اللي انا بظهره. يعني لو لما ربنا امر ان انا احبك كنت اكرهك، كنت هبص في وشك. فانا بحبك ايه؟ بحبك عشان ربنا قال لي، يعني حتى لو كانت مصلحه ايه؟ اخرويه. واخدين بالنا؟ فهذا هو الفرق بين المودة محبة ايه؟ خاصية خالصة، مش عاوز منها حاجة. واخدين بالنا؟ لكن المحبة قد تكون خالصة وقد لا تكون ايه؟ خالصة. كذلك المودة تكون بين الطرفين، لكن المحبة تكون قد تكون بين طرفين وقد تكون بين الطرف الواحد. كده ولا لا؟ لذلك الزوج مع زوجته وجعل بينهما ايه؟ مودة. طب لو واحد منهم شايف الثاني وايه؟ ورحمة. لما يبقى يعني كل من الزوج والزوج يحب الاخر يبقى دي اسمها ايه؟ موده بين طرفين، كل واحد منهم يبقى يحب الاخر. طب لما واحد منهم يكره الاخر طب هيقعد عليه رحمه بيه. يعني ممكن يكون انسان بيكره لكن الطرف الاخر ايه؟ يحبه. فالموده تكون من الطرفين، لكن المحبه لا تكون الا قد تكون من الطرفين وقد تكون من ايه؟ من طرف واحد. طيب اخر ركن من اركان الايمان بين الله عز وجل الودود، اثر الايمان لهذا الاسم. من اثار الايمان بان الله عز وجل من اسمائه الودود ان تدعوه بما يقتضي هذا الاسم. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسماء سيجزون ما كانوا يعملون. طب انت تدعي باسم الله عز وجل الودود كما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عنه: اللهم اني اسالك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني الى الثلاث معاني اسم الودود في الحديث ده. اللهم اني اسالك حب الذي يستلزم المعنى الاول من معاني اسم الودود اللي هو الايه؟ الواد. وحب من يحبك يستلزم المعنى الايه؟ الثالث اللي هو الايه؟ المودد. وحب العمل الذي يقربني الى حبك ده يستلزم المعنى الايه؟ الثاني اللي هو المودود اللي يتحب اللي يتود. اللهم اني اسالك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل وحب كل عمل يقربني الى حبك. كذلك كان ايضا من الدعاء: اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. وهكذا حتى وان لم تحفظ كل هذه الادعيه، ادعو بما فهمته. اللهم احبني يا رب، اللهم اجعلني احبك واحب دينك واحب رسلك واحب ملائكتك، اللهم اجعلني احب طاعتك. هكذا حتى وان لم تحفظ هذه الادعيه. الثمره الثانيه من ثمار الايمان بالله عز وجل الودود أن يحب المؤمن المؤمنين ويتودد إليهم ويرحمهم، لأن الله سبحانه وتعالى ودود ويحب الودود من عباده، كما أنه جميل يحب الجمال، رحيم يحب الرحماء، مش كده؟ لطيف يحب اللطفاء من عباده. واخدين بالنا؟ كذلك ودود يحب الودود من عباده الذي يتودد إليه، الذي يتودد إليه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يتودد إلى أهله: ما أسألكم عليه أجرا. وتتودد إلى زوجتك، ربنا يحب أن تتصف بهذه الصفة. كذلك ينبغي أن تتصف بهذه الصفة بأن تفعل ما يحبب الناس فيك، بأن تفعل ما يحبب الناس فيك، ما تبقاش بس سواد وودود بمعنى الواد، لا، تبقى ودود بمعنى الموجود يحب الناس ليك، ما تفعلش للناس تكرهك من قبله كخوارم المروءه مثلا، لكن تفعل للناس بحبك من قبله وتتقرب اليه من قبله. كذلك انك تتصف بالودود بمعنى انك تصلح بين المتخاصمين وتصلح بين الناس. كده كل ده ربنا سبحانه وتعالى امرنا بيه ولا لا؟ امرنا بيه. أمرك أن أنت تتوجه إلى زوجتك، وأمر الزوجة أن تتوجه إلى زوجها كما قال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا إيه؟ ها؟ الودود. الولود يعني إيه الودود؟ خلص يعني إيه الودود؟ فضل يعني إيه يعني إيه تزوجوا الودود الولود؟ ها؟ تزوج الودود يعني ها؟ يعني اللي بتحب زوجها، مش بس بتحبه، ما في واحدة بتحب زوجها ممكن تموته من الحب، هتموته الحب مش كده؟ يعني كالجدبة التي قتلت صاحبها وجدت على وجهه ذبابة فأرادت أن تقتلها من محبات لصاحبها، فأخذت الحجر العظيم وقذفت به هذه الذبابة وهي على رأس صاحبها فقتلت. لكن كيف تكون مودة المرأة لزوجها؟ أن تتقرب إليه بما يحبه، تفعل له الطعام أو تصنع له الطعام الذي يحبه والشراب الذي يحبه، وتتجمل إليه وتنطق إليه. لذلك أعظم المودة التي تكون من المرأة من الحور الايه؟ الحور الايه؟ تغني له وتنشد له وتتزين له ويجملها الله عز وجل له، وتفعل معه ما لا يستطيع ان يتخيله الانسان، فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. لكن المرأة الصالحة تتودد الى زوجها، تزوج الودود الايه؟ الولود. يعني طبعا هناك سؤال وخارج الموضوع، لكن كيف يعلم الانسان ان هذه المرأة ودود؟ يعني قد يستدل بهذا الحديث اصحاب الفواحش الذين يحبون ان تشيع الفاحشة، فالذين يا خلاص احبوا بعض الاول بعد كده اتجوزوا، فازاي هتحب ان ازاي هتعرف ان هي ودود بدون ما تمشوا مع بعض وتصاحبوا بعض وتفعل 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 كده بقى ايه؟ خلاص انت كده تعكست ان هي ودود وتتجوزوا بعد كده. لكن ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يقصد ذلك؟ انك تحبوا بعض الاول وبعد كده تتجوزوا؟ طب لو كان ده مقصده، طب ايه بقى الولود؟ يعني جرب الاول، هتنفع تنفع مش هتنفع، بدل العجله وركب عجله كده. لكن بعد تزوج الودود الولود كما قال العلماء، يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في زواج المرأة الودود، يعني الذي يرجى منها الود. لما تشوفها تحس ان المرأة دي هتحبك وهتحبها وهيبقى في ألفة بينكم، واخدين بالنا؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم امر ان ايه؟ النظر. ايه فايدة النظر؟ كمل بقى الحديث، ها انظر اليها فانه ايه؟ احرى ان يهدم بينكما، يهدم بينكما يعني اذا في مودة بينكم وبين بعض بايه؟ بان انت تشوفها وتسمع في الكلام، تسمع يعني تسمع صوتها وتسمع كلامها. طيب والولود تعرفها ازاي؟ كما ذكر ايضا بعض العلماء ان يعرفها من اهلها، يعني بص لو ما مخلف 10 عيال ممكن هي تصنع كده، يعني هي يعني طبيعي ان الانسان بيرث من امي ومن ابي، واختها مخلفه ما شاء الله، وكذلك يعني اخواتها الذكور، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يجعل فيها هي الحكم، لكن بغير وقد يكون بدون سبب. وقال بعض العلماء ان معنى تزواج الودود الولود يعني ما يرجى منها الايه؟ ما يرجى منها الايه؟ الولد. ما يرجى منها الولد، يعني تزواج الودود ما يرجى منها هذه الموده، واخدين بالنا؟ تزواج الودود الولود ما يرجى منها الايه؟ الولد. لكن الشاهد ان الله عز وجل يحب ان يختصص العبد بايه؟ بهذا الصفة، انك تتودد للعبيد وان تفعل ما يتودد اليك بسببه ويحبك الناس بسببه، وان تكون سبب للمودة بين الناس واصلاح ذات الايه؟ واصلاح ذات البيت. لذلك يقول الله عز وجل في اول سورة الانفال، مع ان سورة الانفال نزلت في سياق غزوة بدر مش كده؟ ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى عندما بدأ السورة لم يبدأ الصورة بالغزوة. يعني مثلا احنا لما بنيجي نتحدث غزوة بدر نتحدث عنها ازاي؟ اسباب الغزوة وتاريخ الغزوة والاعداد للغزوة، بعد كده اللي حصل في الغزوة، بعد كده اخر الغزوة مين اللي هزم ومين اللي هزم والغنائم مش كده. ربنا سبحانه وتعالى لما بدأ يتحدث عن غزوة بدر في سورة الانفال تحدث عن غزوة بدر من اولها ولا جابها من اخرها؟ ها قال ايه؟ بدأها بآخر حاجة اللي هي الأنفال والغنائم كده. كان اللي حصل إن الصحابة اختلفوا فيما بينهم، الغنائم دي هياخدها اللي خرج بس، واللي ما خرجش قال ما احنا كنا هنخرج، احنا لو كنا عارفين ننزل وقت القتل كنا خرجنا معاه. والشيوخ قالوا احنا ما خرجناش عشان احنا شيوخ، والشباب قالوا احنا شباب احنا المفروض ان ناخد الغنائم، فاختلفوا فيما بينهم. فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال، من اللي ياخذ الأنفال؟ قل الأنفال لله والرسول، يعني سيب ربنا سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يقول وهو اللي يقسمها، انت ليه ربنا سبحانه وتعالى يقسمها كما يشاء؟ ثم يقول فاتقوا الله وإيه وأصلحوا ذات بينكم. بعض المفسرين عندما يقف عند هذه الصورة يقول إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى مع إن كان النصر عظيم في غزوة بدر، صح ولا لا؟ كان النصر عظيم ونصر موفق لما 300 ينتصر على 1000 وصناديق قريش ويموت فيهم أبو جهل ويموت يعني كثير من قريش ومن رجال قريش ومن وجهاء قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم ينتصر وأصبح له قوة وأصبح له شوكة وأصبح له منعة، ومع ذلك أهم من ده كله إن إحنا إيه؟ ها؟ مصلح ذات بيننا، مصلح ذات بيننا. لذلك عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الفساد ذات البين أخبر إن هي حالقة الإيه؟ حالقة الدين. هتعمل إيه بهذا الانتصار؟ ماذا ستفعل بهذا الظفر العظيم وأنتم قد فسد ذات بينكم؟ لذلك يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما ثبت عنه أن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب. خلاص جزيرة العرب مش هتعمل أصنام تاني، مش هيعبدوا هبل ومناد وود وسوتان، لكن بإيه؟ بالتحريف بينهم. وهو